وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أقول سأعود بإذن الله جل وعلا إلى سلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وأعود إلى شرح الكتاب الطيب المبارك للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو الكتاب الشيق الذي تحت عنوان تلبيس إبليس. وهذه الحلقة حلقة غاية في الأهمية بإذن الله جل وعلا، ولذلك أقول إن الحلقة علمية طيبة للغاية بإذن الله، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل القول فيها. من أجل ذلك أقول لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، إن الحلقة ليست تقليدية على الإطلاق، وليست من باب الإيمانيات أو الرقاق، لا، بل هي حلقة علمية تحذيرية من الوقوع في هذا الفكر الضال الذي سأحذر عنه. والعنوان هو ذكر تلبيسه على الباطنية، أي ذكر تلبيس إبليس على الباطنية. وحينما أقول ذكر تلبيس إبليس على الباطنية، يسأل سائل من المشاهدين أو تسأل سائلة من المشاهدات، من هم الباطنيون؟ الباطنيون قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وهذا ما سأوضحه بين ثنايا الكلام الذي أعطيه إياكم الآن. أبدأ بإذن الله جل وعلا كما قال المصنف رحمه الله بالأسماء التي سمي بها الباطنيون، وإني أحذر، لا زال مجتمعنا من أقصاه إلى أقصاه، من أدناه إلى أدناه، يحمل بين ثناياه مجموعات من الباطنيين في مصر، في بلاد الشام، في اليمن، في كل مكان. ولذلك لن أتهاون أبدا مع هذا الفكر الضال، لن أتهاون أبدا مع هذا الفكر الضال، بل سأضرب عليه بيد من حديد، والله المستعان. أبدأ بالاسم الأول لهذه الطائفة الضالة المنحرفة، ألا وهو الاسم الأول الباطنية. لماذا سموا بالباطنية؟ قال العلماء لأنهم يدعون أن القرآن له باطن، بمعنى يدعون كما أن القرآن له ظاهر له باطن، وأن الأحاديث لظاهرها بواطن، ومن تعلم الباطن ووصل إليه رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف، وانتفى عنه المناط، أي مناط التكليف، بمعنى أنك إذا قلت له تعال فصل يقول لا ارتفع عني التكليف، تعال زكي يقول لا ارتفع عني التكليف، تعال فحج بيت الله جل وعلا يقول لا ارتفع عني التكليف. وهذا من تلبيس إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أرى مجموعات متناثرة في بلدتنا هذه وفي سائر البلدان تقول للواحد منهم وقد ادعى أنه من الأولياء أو من الأخطاب أو من الأغواث أو من الأوتاد، تقول له يا رجل تعال فصل يقول لا 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 لا، أنتم أهل الظاهر، أما نحن فأهل الباطن وقد ارتفع عنا التكليف ولن نسأل عنه. إذن أسألك، هل أنت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟
هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقي يقوم الليل حتى تفطرت قدما فأشفقت عليه أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات كما في الحديث الوارد في الصحيح، وقالت له يا رسول الله أفليس هكذا المتن، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير والحمى تعتريه صلوات الله وسلامه عليه، ماذا جرى؟ ما ترك صلاة، ما ترك فرضا، بل وهو يموت يقول الصلاة كما عند أهل السنن، الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن الله رفع عنه فرضا واحدا أبدا، بل افترضها الله جل وعلا في السفر وفي الحضر في السلم وفي الحرب في الحضر وفي البدو وفي كل مكان وفي كل وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا ترتفع إلا بزوال العقل. ولذلك أقول إن هذا الباطنية الخبيثة الذي يدعي أنه من أهل السنة وأهل السنة منه براء وبراء يقول لا ارتفع عني التكليف فصرت لا أصلي ولن يحاسبني الله جل وعلا على ترك الصلاة، أقول إن فعله إفك واضح وشر فاضح لا يقول به إلا مجرم متكاسل سيطر الشيطان على لبه وذهنه وقلبه حتى أرداه قتيلا لهواه، والعياذ بالله والعياذ بالله. الاسم الثاني سموا بالإسماعيلية نسبة إلى محمد ابن إسماعيل ابن جعفر. هذه الطائفة التي نسبوا فيها إلى محمد ابن إسماعيل ابن جعفر زعموا أن روح عيسى صلى الله عليه وسلم اللي هو المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، زعموا أن روح المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى علي بن أبي طالب، انتقلت إلى علي بن أبي طالب حتى يصلوا منها إلى ماذا؟ إلى أن عليا هو الذي يحيي الموتى، إلى أن عليا هو الذي يبرئ الأكمة، وهو أن عليا هو الذي يعالج الناس من الأمراض والأوجاع والأسقام، وأن عليا يستطيع أن يأتي بالمعجزات وبالخوارق، حتى في النهاية لا يقولون بإذن الله جل وعلا، والكلام من أصله باطل. زعموا أن روح عيسى انتقلت إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ومن علي إلى من يليه من الأئمة إلى من يليه حتى وصلت سبعة أئمة. هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء يعني سمع عنهم أسد ابن عبد الله فما كان منه إلا أن صلبهم وقتلهم، وبقيت البقية تعبد أبا جعفر من دون الله جل وعلا، كشأن هؤلاء الذين وقعوا في الضلال البعيد ويعبدون عليا رضي الله عنه وأرضاه ويعبدون الحسين رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن عليا بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وأن عليا مشهود له بالجنة، وأن عليا هو ابن عم النبي، وأن عليا هو زوج فاطمة، لكن جعلوه إلها والعياذ بالله جل وعلا. وأقول لهؤلاء أن له أن يكون إلها، وله بداية وله نهاية، وكان يتبول ويتبرز بل ضرب حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. أن لهذه العقول أن تفكر، وأن لها أن تسيطر على ألبابها وعلى عواطفها ومشاعرها. كذلك الذين عبدوا حسينا من دون الله جل وعلا ويقولون آناء الليل وأطراف النهار مدد يا حسين، يا حسين مدد، ليس له مدد ولا لغيره مدد، المدد لله جل وعلا، بل هي تقال في ثلاث كما أوردت، مدد يا الله، اللهم مدد، مدد يا رب. ولو كان للحسين مدد رضي الله عنه أرضاه لذب المدد عنه القتل لا وفصل العنق، إلا أنه قتل وفصلوا رأسه عن جسده، أنى يكون له مدد؟ مع ذلك أين العقول؟ أين العقول؟ لا أريد أن توضع العقول بجوار الأحذية والعياذ بالله جل وعلا. هذه المسمى الثاني. الثالث سموا بالسبعية هكذا، السبعية والضبط كما أذكر أنا. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع، هكذا يكون الأئمة. ولماذا؟ ولأن عندهم محور الأسرار يقوم على العدد السبعة، السماوات سبع، الأرضون سبع، الأئمة سبع إلى آخره والعياذ بالله. وزعموا أن مناط العالم وأن مناط الكون يدار من قبل الكواكب السبعة، يدار من قبل الكواكب السبعة، ولذلك سموا بالسبعين. المسمى الرابع البابكية، هكذا الضبط يا جماعة وليست كما أراها في الكتب البابكية أبدا، البابكية نسبة إلى بابك الخرمي، هكذا الضبط كما أنطق بابك الخرمي. كان ابن زنا، كان هذا ابن زنا، كان بابك أكررها، كان بابك ابن زنا والعياذ بالله جل وعلا. هذا المجرم كان سفاحا، هذا الباطني الخبيث ذبح من المسلمين 80,000، ذبح من الموحدين من الرجال والنساء والأطفال 80,000. انظروا، ورغم ذلك تبعه الناس وجعلوه والعياذ بالله أشبه بإله من دون الله جل وعلا. هذا المجرم قلت ذبح 80,000 من الرجال والنساء والأطفال من الموحدين، صارت له جيوش عدة إلا أنه قهرها في مناطق أذربيجان وغيرها. هذا المجرم العتل فعل أفعالا ما سجلها التاريخ إلا لمثله هو. هذا المجرم أحل الحرام وحرم الحلال والعياذ بالله جل وعلا، بل إنه كان يرى زواج الولد بأخته وزواج الولد بأمه إلى آخره. هذا المجرم كان إذا سمع عن امرأة جميلة أو عن فتاة جميلة سلبها حتى ولو كانت متزوجة، ثم يقوم بذبح زوجها. هذا المجرم عجل المسلمون عن السيطرة عليه، لماذا؟ لإجرامه ولموت قلبه ولكثرة أتباعه، إلا أن المعتصم سير له جيشا جرارا أنفق عليه الملايين، لا أقول الآلاف، الملايين من الدراهم الذهبية. هذا الجيش الجرار كان هناك يربط من أذربيجان من جبالها إلى منتهى إلى بغداد. هذا الجيش الجرار لما اتجه إليه قاتلهم قتالا عنيفا، إلا أن المسلمين بإذن الله انتصروا عليه، وكان انتصارا ساحقا، فوقع في قبضة الموحدين، ووقع أخوه المجرم أيضا في قبضة الموحدين، وأتي به إلى المعتصم. فلما أدخلوه على المعتصم قال له المعتصم سنفعل بك الأفاعيل، قال ستراني صابرا. ثم نظر إليه أخوه وقال يا بابك إنك فعلت أفعالا لم يفعلها أحد، فاصبر اليوم صبرا لم يصبره أحد. قال سترى صبري، قال سترى صبري، وهو على الباطل وهو على الإجرام وهو على الآثام وهو على العصيان، قال سترى صبري. حينئذ قال المعتصم اقطعوا رجليه واقطعوا يديه، فقطعوا رجليه فأمسك بالدم ومسح وجهه، ثم قطعوا يديه، فنظر إليه المعتصم بعد إذ قطعوا يديه وقطعوا له رجليه قال لما مسحت وجهك بالدم؟ أجزع؟ أنت خايف؟ أجزع؟ هل جزعت منا؟ هل خفت منا؟ قال لا، ولكني مسحت وجهي بالدم لأني أعلم أن دمي سيسيل من قدمي ومن يدي فيصفر وجهي، فأخشى أن يظن الناس وأنك تزفني بين الناس جميعا أن يظن واحد منهم أني خائف، واصفر وجهي فأردت أن يحمر وجهي. حينئذ قال مزقوه، فأخذوا في تمزيقه وهو لا يجزع ولا يتأوه ولا يتألم، قال افصلوا رأسه عن جسده، بحق كان شيطانا، ففصلوا الرأس عن الجسد، وكذلك فعلوا بأخيه، ثم أحرقوا الجثتين النجستين، والحمد لله الذي أراح العباد والبلاد من شر هذين المجرمين. هذا هو المسمى الرابع كما ذكرت. أما المسمى الخامس المحمرة، وليست كما هي مضبوطة في بعض الكتب المحمرة أو المحمرة، خطأ، المحمرة بالتشديد مع الكسر على الميم الثانية، المحمرة. لماذا سموا بذلك؟ لأن هؤلاء كانوا من المحبين لبابك لعنة الله عليه، فلما قتل بابك وقد مسح وجهه بالدم ما كان منهم إلا أن صبغوا ملابسهم ووجوههم بالدم، ولذلك سموا بالمحمرة. وهذا هو الاسم الخامس. الاسم السادس القرامطة، نسبة إلى حمدان قرمط. هذا الدرس أو هذه الحلقة اجعلوها بحلقات، فهي ممتلئة بإذن الله بإذن رب البريات بالعلم للتحذير من هؤلاء الأشقياء، لأني سأوضح الأمر أكثر وسترون. قلت القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وكان هذا مجرما وكان مغفلا، وهذا كان غبيا وكان حاقدا وكان متعجلا للشهرة متعجلا للمال، أضله أحد المجرمين، ولذلك بث إليه الفكر هذا فكر الباطنية وأخذ عليه العهد في ذلك، فأفسد وأحل الحرام وحرم الحلال، وكان من نسله مجرم مجرم عتل في الإجرام، هو أبو سعيد لعنه الله الذي ظهر في سنة 86 و200. ركزوا معي بدي بقى، أهو حمدان قرمط، حمدان قرمط المجرم جاء من نسله أبو سعيد، بداية أبو سعيد سنة 286. أبو سعيد هذا كان مجرما، هذا رجل أحل الحرام وحرم الحلال وأظهر الزنا حتى بالمحارم، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سفك دم الحجيج، أي هجم على الحجيج هو ومن معه، فذبحوا الكثير منهم وقطعوا الطريق على المسلمين واستحلوا دماء الموحدين من الرجال والنساء والأطفال، وعطل شرائع الدين. انظروا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعلهم يعبدونه من دون الله وأمرهم بالصلاة عليه، حتى أن أتباعه كما قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله كانوا إذا ذكر أبو سعيد يقولون اللهم صل على أبي سعيد، صلى الله على أبي سعيد، وإذا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم يحزنون ويغضبون ويقولون له تأكل من رزق أبي سعيد وتصلي على محمد على أبي القاسم؟ انظروا، يقولون تأكل رزق أبي سعيد، أي أنه الإله، أي أنه الرزاق، تأكل رزق أبي سعيد وتصلي على أبي القاسم، ويغضبون ويحزنون. ولما مات هذا الأفاك الأثيم بنوا على قبره قبة، ووضعوا على القبة طائرا من الجص، صنعوا كده من زي ما احنا بنقول من الأسمنت والجبس، صنعوا طائرة وقالوا إذا طار الطائر هذا خرج أبو سعيد من قبره، أي أنهم يزعمون أن أبا سعيد سيخرج من قبره يوما ما، لكن متى؟ حينما يطير هذا الطائر ويكون طائرا حقيقيا بروح. ولذلك وضعوا سيفا ورمحا وسهاما بجوار قبر أبي سعيد، ظنا أن أبا سعيد سيخرج للبشرية بأسرها وسينشر اعتقانه وسيذبح الموحدين والموحدات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. هذا المجرم جاء من ظهره ماذا؟ جاء مجرم بشع من ظهر هذا الرجل، من نسل هذا الرجل. ولذلك فإن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، لا تنبت إلا طيبة، وإن الأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة، كما أن الشوك لا ينبت إلا شوكة، وكما أن التين لا ينبت إلا تينة. جاء من نسله مجرم عطل، هذا المجرم العطل هو أبو طاهر. انتهينا من حمدان قرمط، جه من نسله أبو سعيد، جه من نسله المجرم أبو سعيد، هذا أبو طاهر، أبو طاهر القرمطي. هذا رجل له حال عجيب، في 7 من ذي الحجة سنة 317، احفظوا معي اهو، اهو في 7 من ذي الحجة سنة 317 هجم على مكة في 900 من الرجال، جاب 900 من الرجال بتوعه من منطقة الإحساء، ثم هجم على مكة ودخل مكة، وفي يوم الاثنين يوم التروية اللي احنا بنسميه اليوم الثامن من ذي الحجة الاستعداد للحج، بقى في يوم التروية، ويوم التروية هو أول أيام الحج ويكون بمنى، أهو في هذا اليوم فاجأهم أبو سعيد وهجم على أهل مكة، حتى أنه قتل في الطريق في الشعاب والأودية من أهل مكة ومن غيرها، ذبح 35,000 من الرجال والنساء والأطفال. هذا أبو طاهر ما كانش ينظر على الإطلاق، هذا طفل، شأن شأن الكبير شأن الصغير، إذا رأى امرأة ذبحها، وإذا رأى رجل ذبحه، وإذا رأى طفلا صغيرا ذبحه بلا قلب لعنة الله عليه. أبو طاهر اللعين هذا قلت ذبح في الطريق 35,000، وسبى في الطريق من النساء والأطفال 35,000، ثم اتجه إلى الكعبة، وكان الحجيج يطوفون حول الكعبة في هذا الوقت، يعني دلالة على أنه مش في التروية بقى في اليوم الثاني اتجه بجنوده فهجم على الكعبة. انظروا، وكان المسجد مليئا، الكل بيطوف والمكان مليء مليء مليء. فلما هجم يقولون نخس فرسه ثم صفر له، فبال الفرس في المسجد الحرام، ثم استل سيفه ونادى في أصحابه فأخذوا يحسدون الرجال والنساء من الطائفين، من الراكعين، من الساجدين، من الموحدين. نعم، ما كان يرحم أبدا. ذبحهم يتعلقون بالكعبة ويصرخون ويقولون أتقتل جيران الله في حرم الله؟ يقول لا، لستم بجيران، وليس بجار من خالف الأوامر وانتهى. ثم حصدهم حصدا، قيل ذبح 1700، ورواية صحيحة ذبح حول الكعبة 13,000، ذبح 13,000. ثم وقف على باب الكعبة وأمر باقتلاعه فاقتلعوه، ثم أمر بالميزاب فصعد رجل لإسقاطه، إلا أن رجل سقط ميتا على الأرض، فقال دعوه فإنه محروس إلى أن يخرج صاحبه اللي هو المهدي، المهدي اللي قاعدين يعبدوه، ولا في مهدي حقيقة عند غير أهل السنة. المهم، قال دعوه حتى يخرج صاحبه فإنه محروس. ثم وقف على باب الكعبة وقال يا حمير للموحدين، يا حمير أنتم تقولون عن هذا الحرم من دخله كان آمنا، وأنا فعلت ما فعلت. ثم أمر بالذبح تارة أخرى فذبح أعدادا حتى أنه رجم بئر زمزم بالجثث، ثم غطى المسجد بأثره بالجثث، ثم بقي الجثث فألقاها بالخارج دون تغسلها أو الصلاة عليها. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لهذا المجرم، بل وقف على باب الكعبة وصرخ قائلا أنا بالله وبالله أنا، أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. الله أكبر. ثم يصرخ ويقول أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ أين قوله من دخله كان آمنا؟ ثم خرج فأمسك رجل بعنق فرسه وهو يحتسب نفسه عند الله وقال لا يا هذا، ليس الفهم هكذا، من دخله كان آمنا أي أمنوه. فلوى عنان فرسه ولم يلتفت إليه، ثم اتجه إلى الحجر الأسود فضربه بدبوس فكسره، ثم اقتلعه فأخذه عنده في داره. لماذا؟ أراد أن يصرف الناس عن البيت الحرام، وأوهم أتباعه أن الحجر إنما هو الله، لكنه يئس على مدار 22 سنة إلا 4 أيام والحجر عنده. أهو انظروا، هؤلاء المجرمون أخذوا الحجر لمدة 22 عاما إلا 4 أيام وبقي الحجر عندهم. قال أئمتنا إجماعا من أهل التراجم، مش أبو الفرج وحده، أئمتنا، وأن المسلمين في كل عام حينما كانوا يطوفون كانوا يضعون أيديهم مكان الحجر وما كان الحجر، ثم استرده المسلمون بفدية قدرت ب50,000 دينار ذهبي، وقيل ب30,000 دينار ذهبي بعد 22 سنة من أخذه. هذا المجرم أحل الحرام وحرم الحلال وسفك الدماء وذبح الحجيج، ثم إنه تبرأ منه المهدي الذي كان بإفريقيا، ثم نزع الطاعة من العبيديين، ثم كان على الرفض والعياذ بالله. ولذلك أحذر من الروافض، أحذر من الروافض، أحذر الكبار، أحذر أولياء الأمور، أحذر المسؤولين، أقول اقطعوا أعناقهم، ابطروا أيديهم، خلصوا الأرض من نجسهم، لا تتركوهم لحظة واحدة فهم إرهابيون مجرمون حيثما حلوا أو حلوا. المهم أنتهي من هذا بإذن الله جل وعلا وأنتقل إلى مسمى بعد ذلك. على فكرة هذا الرجل كان يريد أيضا أن يقتنع وأن يأخذ مقام إبراهيم، إلا أن السدد تأخفوه فلم يستطع أن يدركه، وحزن لذلك حزنا شديدا لعنة الله عليه وقبحه الله جل وعلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخنا، كيف حالك؟
الله يحفظكم، الله يبارك فيكم،
بارك الله فيك. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء،
اللهم آمين،
وأن ينجينا من شرورهم، اللهم آمين.
آمين آمين.
كما أسأله أن يجعل هذا في ميزان حسناته.
آمين آمين. وإياكم
شيخنا، تسمح لي بسؤال؟
تفضلي.
ما رأيك في هذه القصة التي وردت عن الإمام نافع المدني أنه كان إذا قرأ القرآن خرجت من فيه رائحة الطيب، فلما سئل عن ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن في فيا، ومنذ هذه الرؤية وأنا كلما تكلمت خرجت من فيها رائحة الطيب. أرجو تحقيق هذه القصة.
ذكرتها بإذن الله في كتاب لمن أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب أنا عرضه للمسلمين جميعا في خطبة الجمعة القادمة لا تكون في حدائق المعادي في مجمع الخليل إبراهيم. نعم، وهي ثابتة وأثبتت صحة إسنادها خلافا لمن قال بغير ذلك، وهي صحيحة إن شاء الله، صحيحة إن شاء الله.
جزاكم
الله خيرا، جزاكم الله خيرا. قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. عليكم السلام. ألو.
أيوة أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل.
الو.
تفضل.
اه يا دكتور.
تفضل.
لو سمحت كان عندي سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل تفضل.
بالنسبة للسبحة، في ناس بالنسبة للسبحة في ناس بتقول لك بدعة.
بدعة وناس تقول لا. هي ليست بدعة، يعني اسمعها مني على سبيل السرعة، هي ليست بدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى لما سئل عن ذلك تحدث عن الفاضل والمفضول، وبين أن التسبيح على اليد أفضل على اعتبار أنها تأتي يوم القيامة ولها نور يشهد، لكن المسبحة لا نميل على الإطلاق بقول من قال بدعة أبدا أبدا، بل نحن مع قول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان الإمام المقدسي رحمه الله له مسبح. لو عددت لك من أئمة السنة الكبار من الذين كانت لهم مسابح عظيم جدا، ولذلك لا نميل إلى هذا الرأي الذي يتشجج ويقول بأنها بدعة، لكني أنصح الموحدين جميعا أن يسبحوا على أيديهم أي على أصابعهم، وأن يتركوا ذلك للأجر العظيم وللشهادة له يوم القيامة ولها نور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا سيدي وحبيبي وشيخي وأبي وأحبك في الله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يتولاك ويرعاك.
ونورت ليبيا.
أسأل الله أن ينور حياتك
وكل ما تنزل في مكان تنوره.
جزاك الله خيرا، بارك في عمرك
الذي رفع السماء بلا عمد. أحبك في الله، نورت شاشة قناة الرحمة.
أسأل الله أن يجعل حياتك نورا وأن يبارك لك في كل شيء.
وإياك يا شيخنا، أريد بس توضيح يا سيدنا.
نعم.
قصة المدعو البدوي.
حاضر،
ورزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير. على سبيل السرعة جدا لأن لي خطبة كاملة موجودة على الموقع في ترجمة هذا الرجل، أنه ولد بقرية فاس بالمغرب في نهاية سنة 595 بلاد 596، كان أبوه شيعيا إسماعيليا وكان على الضرب، وجاء إلى طنديت اللي هي طنطا الحالية يعني في الحوليات، على أساس برضو ما نحزن مع بعض، ما ركع الله ركعة ولا سجد الله سجدة، وترجمته كاملة في خطبتي على الموقع بإذن الله جل وعلا. أدخل بإذن الله جل وعلا في مادتي العلمية وأقول ولهم اسم سابع، الخرمية، هكذا الضبط بالنسبة للمتن إن شاء الله جل وعلا. هذه تدعو إلى ماذا؟ إلى حط أعباء الشرع ورفع التكليف، يعني معنى تقول له مثلا الشريعة بتقتضي كذا، لا مو مهم، مو مهم، ربنا غفور رحيم، التكليف عليك كذا، لا 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 مش مهم، رفع عني التكليف، وهكذا كشأن الأول الذين ذكرتهم. والقصد من نية هؤلاء هو إحباط الشرع وترك الشرع والخروج من الملة والعياذ بالله جل وعلا. آخر حاجة احنا بنقول الاسم الثامن التعليمية. تعليمية طائفة تقول بأن العلم لا يتأتى إلا من قبل الأئمة المعصومين، يعني تعلمون الروافض مثلا يكفرون البخاري، يكفرون مسلم، يكفرون أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والجميع والخطيب وكله، لا دول كفار ولا نأخذ منهم. تأخذ من من؟ يقول لك نأخذ الأحاديث من الأئمة المعصومين. فين الأئمة المعصومين؟ ما في أحد له عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد. المهم هؤلاء يزعمون ذلك لماذا؟ للتنصل وللخروج من السنة بأسرها. فإذا ما أخرجك من السنة أخرجك وشككك في كتاب الله جل وعلا، فإذا ما وصل الشك إليك في كتاب الله جل وعلا خرجت من الملة والعياذ بالله، وهذا هو قصد الطائفة عليهم لعنة الله جل وعلا. المهم التهبت، عشان أخلص هذا الباب، التهبت جمرة هؤلاء الباطنيين سنة 494 هجرية. سنة، احفظ معاي، سنة 494 هجرية التهبت واشتعلت، وبدأوا يخططون ويفكرون والعياذ بالله. استفحل أمرهم أكثر بأصبهان، وهذه المناطق لا يأتينا منها خير والعياذ بالله جل وعلا، كما أن بلاد فارس لا يأتينا منها الخير. اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت. المهم هؤلاء الناس، قال أبو الفرج رحمه الله وقال أصحاب الحوليات، كانوا يسرقون أهل السنة ويقتلونهم. أديكم مثال ذكره أبو الفرج وغيره، في أن الموحد من أهل السنة كان إذا لم يعد إلى بيته إلى صلاة العصر يعلمون أنه قتل، يبقى الذبح، مثل ما كان بيحدث في بلدة إسلامية شقيقة قريبة لما سيطر الروافض عليها مع الصليبيين، كانوا يفعلون ذلك ولا زالوا. المهم كان الواحد منهم إذا تغيب إلى صلاة العصر ولم يعد إلى داره يعلمون أنه ذبح وقتل. والمثال الأقرب لذلك، كانوا يتتبعون رجلا كفيفا، كل يوم الرجل الكفيف ده يقف على ناصية شارع، الرجل ده إذا رأى شابا فتيا من الموحدين من أهل السنة يقول له بني إني لا أرى، أوصلني الطريق. طبعا أهل السنة ناس طيبين جدا، ما عندهم المكر ولا الخبث ولا الإجرام ولا الحقد ولا الغل اللي في قلوب الباطنين أو روافض. يقول له خذ بيدي يا بني، يمشي معاه. إلى أين يا عم؟ هنا يا بني، هنا يا بني، يشير له من طريق إلى طريق حتى يأخذه إلى دار تسكنها امرأة عجوز وبها من الشباب أكثر من 40 شابة. فإذا دخل معه أغلقوا الباب عليه وذبحوا الشاب ودفنوه، لأنهم صنعوا سردابا تحت الأرض. فلما كثر القتل تتبع أهل السنة ذلك فأمسكوا بالأعمى، فوصلوا معه إلى دار المرأة العجوز فوجدوها تجلس على حصير، فرفعوها من فوق الحصير، فرفعوا الحصير فوجدوا سردابا يهبط إلى بطن الأرض، أخرجوا منه 40 جثة ل40 من شباب أهل السنة. أرأيتم؟ إنه حقد دفين، إنه حقد تاريخي. وأنصحوا هذا الذي يجري في القنوات الكبرى غير الإسلامية ويقوم بعمل ندوات يبرئ فيها ساحة هؤلاء ويطعن في أهل السنة، أقول اتق الله، اتق الله، كدت أن أشك فيك في أنك رافضي، اتق الله، تعلم تماما أني أقصدك، اتق الله في أهل السنة، ما تركت بلوى إلا ونسبتها إليهم، وما رأيت شرفا إلا ونسبته إلى هؤلاء المجرمين. وأحذرك، هذا آخر تحذير عندي، لأني سأفضح أفكارك إن لم تكف عن ذلك. المهم هداكم الله، المهم التهبت جمرة هؤلاء فصاروا يفعلون بأهل السنة الأفاعيل من ذبح وتشريد وتقتيل وخيانات، حتى ظهر اللعين المدعو الحسن ابن الصباح. حسن ابن الصباح هذا كون جيشا جرارا من هؤلاء، قالوا، قال أبو الفرج أيضا، ما كان ينتخب إلا الأغبياء. في ناس كده تجد عندها غباوة، إيه رأيك؟ الروافض دول كويسين؟ كويسين، يعني ترى يعني تكره معاوية؟ أكره، تكره عثمان؟ أكرهه. يجيب أو ينقي الأغبياء دول، أغبياء وحمقى. فانتخب من الأغبياء 20,000 نفس. فلما علم الخليفة بذلك وبتهديد هذا بدأ المجرم بخطة، ألا وهي قتل العلماء أولا، زي برضو اللي بيحدث في بلدة قريبة مننا لما الروافد تمكنوا أول شيء يذبح العلماء والأئمة والخطباء، خلص المجتمع. ليه؟ عشان تنشر فكرك الإجرامي ويبقى سهل على الناس. المهم أنهم بدأوا بذلك، وذبح من العلماء الكثير، وذبح من الأمراء الكثير، فأرسل إليه السلطان رسوله أن توقف عن ذبح العلماء وعن ذبح الأمراء وإلا. فقال لرسول الملك تعال معي، لرسول السلطان تعال معي. ثم دخل على الأغبياء، الجيش الكتائب بتاعته على الأغبياء، ثم نادى على غبي منهم وقال تعالى أنا أمرك لأجل المهدي أن تقتل نفسك، لأجل المهدي. مهدي إيه؟ مهدي عندنا إحنا أهل السنة ومعروف الصفات وكيت، مهدي اللي عندك ده لا مهدي ولا مهم. قالوا اذبح نفسك، فأتى بسكين ثم ذبح نفسه ولم يتأوى. قالوا أنا واحد. ثم نادى على الثاني تعالى ألق بنفسك من فوق القلعة، فطار وألقى بنفسه فنزل ممزقا، يعني نزل قطع قطع. قال انظر إلى ولاء هؤلاء لي، هذا أدنى الولاء، بلغ السلطان أن عندي من الأنفس أكثر من 20,000 على هذه الطاعة العمياء. وبالفعل والعياذ بالله جل وعلا ذبح الكثير من العلماء، ذبح الكثير من الأمراء، فعل الأفاعيل بأمة المسلمين. ولذلك الله الله في الترقب لهؤلاء، الله الله في كبح جماح هؤلاء، والتاريخ يعيد نفسه. ولذلك أخرجت مجلدي والذي هو تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام سنة بسنة، أفضح فيه بشائع هؤلاء وإجرام هؤلاء في أهل السنة على مدار التاريخ، حتى لا يقول متخلف أو جاهل إنها ورقة سياسية أو إنها ورقة خارجية. أقول له يا غبي انظر، لقد أتيتك بتاريخ منذ أكثر من 900 عام ونجي سنة بسنة سنة بسنة، فأين كانت الأوراق؟ أين كانت الأوراق السياسية؟ أين؟ ولذلك فإن النصيحة واجبة، انطلاقا من الحديث الصحيح الوارد في الصحيح من طريق أبي سعيد الدين النصيح، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك أنصح نصيحة الولد لأبيه، أنصح نصيحة الصغير للكبير، أنصح كل ولي أمر أن يطهر أرضه من رجس هذه الأفكار ومن إجرام هؤلاء ومن حوادث هؤلاء، وأن يطهرها من إرهاب هؤلاء. ووالله لو تركت لهم فرصة لأخرجوا كبتا وغيظا وحنقا وهما على المسلمين، ما رحموا طفلة ولا امرأة ولا كهلة ولا هرمة ولا عجوزة على ظهر الأرض، إنهم لا يفرقون على الإطلاق. وتاريخهم معلوم مفضوح، وتاريخهم معلوم مفضوح، وحيثما حل فكرهم في مكان إلا ورأيت فيه الدماء والأشلاء والذبح والقتل والخيانات والغدر، اتجه فكرهم إلى بلدة شقيقة انظروا يذبحون فيها كما تذبح الخراف آناء الليل وأطراف النهار، اتجه إلى اليمن ترى فيها الآن دماء وأشلاء، وفي كل مكان يتجه الفكر ترى ذلك. ولذلك فإني أؤكد الشكر طائرة أخرى للمسؤولين عندنا في أن نكون على قلب رجل واحد ضد هؤلاء الإرهابيين، ولا نسمح لغشوم واحد من أصحاب هذه الأفكار أن يظهر على أرضنا الطيبة المباركة، لا لا، بل نقول بعدا للقوم الظالمين. ولذلك أئمتنا إجماعا، أئمتنا إجماعا يحذرون من كيد هؤلاء على مدار التاريخ. ووالله لو كان الكلام عبارة عن خطب رنانة أو عن كلمات جذابة أو عن وعود خلابة ما تكلمت بهذا الكلام على الإطلاق. ثانيا لأني درست التاريخ جيدا ووقفت على أفكار هؤلاء وعلى عقائد هؤلاء، ولأني درست مناظرات هؤلاء وعرفت كيد هؤلاء ومكر هؤلاء وخذ هؤلاء، فإني أحذر من كبدي، لا أقول من قلبي فقط بل من كبدي، أحذر أهل الأرض من كيد هؤلاء وفكر هؤلاء وإجرام هؤلاء. فوالله ما قرأت في التاريخ أخبث من هؤلاء، ولا أشد جرم من هؤلاء، ولا قرأت عن حقد جفين في قلوب أحد أكثر من هؤلاء. ولذلك لن يكون هناك أبدا أبدا تهاون مع أصحاب هذا الفكر. والحمد لله الذي نجى أرضنا من كيد هؤلاء، ونجى أبناءنا من كيد هؤلاء. وأنصح بقية القنوات ألا تكون بوتقة أو دعاية لشبهات هؤلاء، بل يجلس الرأس من هؤلاء مع الواحد منا حتى ننسفه بالأدلة نسفا، وحتى نسقط كيانه، وحتى ندك حصونه، فإذا فضحناه على الملأ بأفكاره اكتفينا بذلك، وإلا تحولنا إلى دعاية لفكر هؤلاء دون أن نشعر. فالحذر الحذر. ولذلك وقفت عند هذا الحد في شرح الكتاب في حلقة الليلة حتى أحذر، أقول أحذر من السماع إلى أدلة هؤلاء يومية، أحذر من سماع شبهات هؤلاء يومية، فإنها تسكن القلوب المريضة والخسيسة والخبيثة، والقلوب متفاوتة. أعطيكم مثالا على ذلك، ربما يقول قال إن كلامهم تافه لا يدخل القلوب. أسألكم، ألا يوجد الملايين، لا أقول الآلاف أو مئات الآلاف، من الذين يعبدون الفروج؟ كيف انحطت عقولهم إلى عبادة الفروج؟ ألا يوجد ملايين يعبدون البقر ولا يعبدون رب البشر؟ كيف تدنت عقولهم؟ هكذا التفاوت. ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يجعلون مع الله إلها آخر ويثلثون؟ يوجد. ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يتبعون الدجاجلة؟ يوجد. ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يعبدون عليا من دون الله جل وعلا؟ يوجد. إذن القلوب تتفاوت ولا تستوي ولا تتحد على الإطلاق. ونحن نقول دائما إن الوقاية خير من العلاج. ولذلك فإني سأمضي في الكتاب بإذن الله جل وعلا على هذه القدم بإذن الله، وسأنطلق من هؤلاء إلى الخوارج أيضا، حتى لا يقال إننا تركنا التكفيريين أو تركنا الخوارج. أبدا، سأمضي على الضرب بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وبفهم سلف الأمة بإذن الله جل وعلا. ونحن هنا في القناة لا نعبر عن جماعة من الجماعات أبدا، بل نبرأ إلى الله من التفتت والتمزق، ولا عن حزب من الأحزاب، ولا عن طريقة من الطرق، بل ندعو إلى الإسلام، ندعو إلى الوسطية والاعتدال. وأنا لي بإذن الله جل وعلا انطلاقا من رجل فضلي إلى أهله بإذن الله جل وعلا، وحتى لا يكون الكلام قائما على هذه الأمور المأساوية التاريخية التي نذكرها الآن، وقاية لأهلينا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أزرع أملا في صدور الموحدين، وأنا أقول بإذن الله إن الدعوة قد انفرجت والحمد لله جل وعلا، وإن نور الإسلام قد اقتحم الأقطار والأمصار في أوروبا، في أمريكا، في سائر البلدان، في بقية إفريقيا، في بقية آسيا إلى آخره. وبإذن الله جل وعلا لن يصح إلا الصحيح، وإن الإسلام بإذن الله، بل إن منهج الموحدين من أهل السنة والجماعة هو الذي يقتحم الأخضر واليابس في كل مكان، وإن القرآن شاهد على ذلك بإذن الله جل وعلا. ومن أجل هذا أنا لي أن أرد الفضل إلى أهله من باب ما ورد في الحديث الصحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أقول بإذن الله جل وعلا، كنت في ليبيا من ثاني يوم العيد إلى قبل أول أمس، وذهبنا في مسابقة الفاتح العالمية لحفظ القرآن وتجويده، وهي أكبر مسابقة عالمية في حفظ القرآن وتجويده. وطبعا كان العلماء والحفاظ وأئمة القراءات من سائر بقاع الأرض، وكنا من مصر، يعني بشرف الصحبة مع والدنا الحبيب أستاذ الدكتور المعصراوي، وكان معنا أيضا أستاذ الحبيب الدكتور الجندي رئيس مجلس الشؤون الإسلامية، كان معنا طبعا من كل دول العالم، لا أستثني ولا أن أذكر دولة حتى لا يقال أنني تركت دولة بعينها. وكان معنا طبعا من قطر الدكتور يوسف القرضاوي. والمهم الجملة كانت موجودة والحمد لله جل وعلا، فوجئت بأمور عجيبة. أعلم أن عدد السكان في ليبيا هو 5 مليون، 5 مليون. وقفت على حقيقة عجيبة أن ليبيا هي بلد المليون، هي بلد المليون حافظ، بلد مليون حافظ، فيها مليون حافظ لكتاب الله برواية قالون. مليون يا جماعة، عدد السكان كله 5 مليون، وما لا يعرفه الناس. عدد المتمين لحفظ القرآن بالكامل، وهذه الصور اللي على الشاشة هي طبعا بعد محاضرتي هناك واجتماع الأحبة علي وهكذا، طبعا حضور طيب جدا وناس يعني ما شاء الله عندهم شفافية عالية جدا. عدد اللي حافظين برواية قالون في ليبيا يا جماعة، عدد الحافظة فقط 1 مليون. ورأينا امرأة عجوزة، هذه المرأة تبلغ من العمر 70 عاما، أمية يا جماعة، لا تقرأ ولا تكتب، تحفظ القرآن عن ظهر قلب، تحفظ القرآن عن ظهر قلب. هذه المرأة 70 سنة، أمية، لا تقرأ ولا تكتب، تحفظ القرآن عن ظهر قلب، بأكدها، تحفظ القرآن عن ظهر قلب برواية قالون يا جماعة. بل الأكثر من ذلك أنهم أخذوني إلى التعليم يكتبون القرآن في الألواح، لازالوا على ذلك ما شاء الله. وجلست طبعا مع الجهابذة وإمة القراءات، وأطلقت العنان بإذن الله في شرح أنزل القرآن على 7 أحرف. وأقول حتى بالنسبة للمسؤولين جزاهم الله كل خير، بدءا من الأخ العقيد معمر القذافي، رأيت منه اهتماما، بل وقفت على حقيقة ما كنت أعلمها، أن الرجل يحفظ القرآن كاملا برواية قالون. ولما صلى في إفريقيا كان يصلي، أشهد الله جل وعلا أني لا أجامل أحدا أبدا، وأنتم تعلمون أني لا أخشى في الحق لومة لائم، لا أخشى من رئيس أو وزير أو غفير، بل رأيت رجلا يحفظ القرآن كاملا برواية قالون. ولما صلى 100,000 في إفريقيا سمعت القراءة، حتى أن الشيخ المعسراوي يعني كان يعجب جدا من حفظ الليبيين ومعايا. بل أمر أكثر من ذلك، بل لما ذهبنا بإذن الله أطلقوا لي العنان جزاهم الله كل خير، حتى في يوم الجمعة في اليوم الواحد يعني مثلا جعلوني ألقي درسا قبل الجمعة ونقلته لداي، ثم انتخبوني من بين الأشياخ جزاهم الله خيرا، طبعا أشياخ من 63 دولة، انتخبوني لإلقاء خطبة الجمعة تلقى مباشرة من مسجد الدولة في قناة الجماهيرية الليبية، وألقيت الخطبة من قناة الجماهيرية الليبية والحمد لله جل وعلا، وكانت لله الحمد تحت عنوان العزة بالاعتصام. ثم ألقيت بعدها درسا بعد صلاة العصر، وجزى الله الأخ وزير الأوقاف الأمين العام أستاذ إبراهيم عبد السلام خير الجزاء على ما قام من تسهيل لي بالدعوة في طرابلس وفي بنغازي وفي الجبل الأخضر في كافة بقاع ليبيا، ألقيت المحاضرات والحمد لرب البريات. وجزى الله أيضا جزى الله خيرا إخوة في بنغازي على الدعوة الطيبة التي يقومون به، وفي الجبل الأخضر بالذات بارك الله في الأمين هناك لأخي الشيخ سالم، وعلى الدعوة الطيبة المباركة وعلى الحضور المبارك في هذه البلدة الطيبة المباركة، وإني أشرح صدور الموحدين بما أذكره الآن. ولذلك أقول حتى في المسابقة في اليوم الختامي الأخير، ما كنا طبعا بنكرم المتقنين لكتاب الله حفظا وتجويدا، رأيت طفلا من روسيا، هذا الطفل يا جماعة يعني كان عندنا في اللجنة، هذا الطفل ما تعدى 8 من عمره، تقول له ما اسمك؟ لا يفقه ما اسمك، ما يعرف كلمة باللغة العربية، ما بلدك؟ ما يعرفش ولا كلمة لغة عربية، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، تأتيه بالمتشابهات يحفظ، كمبيوتر حفظ من الألف إلى الياء، من الفاتحة إلى سورة الناس لا يخطئ خطأ واحدا. هذا كان أعجوبة، أعجوبة، حفظ القرآن في 1 سنة وهو لا يفقه كلمة باللغة العربية، حفظ القرآن في 1 سنة كاملة. وسعدت أيضا بفوز الشاب الصغير الإيراني السني، ولو كان غير ذلك ما ذكرته على لساني، السني، السني بإذن الله جل وعلا. المهم، وعلى رفقة الأخ الحبيب الشيخ المقداد وعلى يعني بصراحة يعني ما استطعت أن أثني على هؤلاء، ولكني فرحت بليبيا لأنها الأولى على مستوى العالم الإسلامي الحين في حفظ كتاب الله وتجويده وتجويد. حتى مسألة الشيخ المعصرة وتعلم قال لي من سنين من سنين وهم الأول على ظهر الكوكب الأرضي بالنسبة لدول العالم، وفاز الأول شاب طيب مبارك الأخذ الأول على مستوى العالم شاب ليبي، رأيت تواضعه، أتى إلي وقبل يدي وأنا جالس في السيارة، ثم أتى إلي فأخذته إلى صدري فرأيت الولد متقنا لكتاب الله جل وعلا بالروايات. ولذلك الله الله هذه العزة، هذه العزة قادمة من كل بلاد الإسلام من كل بلاد المسلمين، وجزاهم الله خيرا على تكريمهم لنا، يعني استثنونا بأربع شهادات جزاهم الله كل خير، فهي طبعا تحمل على الرأس وجزاهم الله خيرا. والآن آن لي كما عودت الجميع أن أقول إن خطبة الجمعة بأكد على أساس الحملة اللي قايمة على النقاب، خطبتي تحت عنوان النقاب بأدب وبسماحة وبحكمة وبموعظة في مجمع الخليل إبراهيم بالمعاد عن النقاب لأجل الحملة القائمة، وأقول للمخالفين كونوا على رأسي إن كنتم على استعداد لمناظرتي فقط، هذا ما أقوله للجميع. وأنا لي أن أقول القصيدة كما عودت الجميع حتى نعيد العزة وحتى نجسد الموضوع في هذه القصيدة السريعة بإذن الله جل وعلا. وأنا لي أن أبتدئ القصيدة، وأنتم تعلمون أن البراء كان رمزا، ولذلك أبدأها بأين البراء، فأقول أين البراء فقد هجم ليل وأقبلت الظلم، واسودت الآفاق حتى حار فيها من حلم، وتوالت الأوهام فينا حاملات كل هم، لم يبق فينا مفصل إلا تخلع أو رزم، لم يبق فينا مئزر إلا تمزق وانخرم، هذه يدي مشلولة ولسان حالي قد بكم، والناس يا رباه أضحوا في الحظيرة كالغنم، يلغو بها الراعي الغشوم ويستبد بها صنم، ويذودها عن دارها لص وتحسبه حكم، أين البراء فقد طمى خطب وضج المزدحم، وتناوبت فتن على أهل القرى والظلم عم، والمسلمون تمزقوا شيعا وأضحوا كالنعم، يلغو بهم داع غشوم جاهل لا ينهضم، حتى غدوا لا شوكة لهم تهاب وتحترم، لم يبق من أهلي سوى شبح يعيش بغير دم، مات الحياء وسكرت أبصارهم عن كل ذم، وتعطلت أسماعهم وتلاوموا في من هدم، وتوسموا النصر المؤزر بالمدائح والقلم، ونسوا بأن الله ثم السيف للنصر الأتم، ونسوا بأن الله ثم السيف للنصر الأتم، أين البراء أيا جنود الله يدركم الألم، أين الأخوة والمحبة والكفالة والرحم، أين القناعة والشهامة والرجولة والكرم، باتت بلا معنى وضاعت في سوالي في القدم، أضحت حكايات يروق سماعها لمن انهزم، أين البراء أحبتي يمضي ويمتشق القسم، فالنصر ليس بهوجة بلغاء أو خفر الذمم، والنصر ليس تعلة للنفس كافرة النعم، هو للجنود المؤمنين بربهم وذوي الهمم، للمسلمين الطائعين الصاعدين إلى القمم، الذاكرين الله في خلواتهم أهل القيم، المخبتين لربهم صدق الرجولة والشيم، للماجدين الباذلين حظوظهم لأخ وعم، أكرم بهم جندا إذا حم الفدا كيفا وكم، هم قلة في الخلق لكن لا يجاريهم علم، هم فتية قد آمنوا بالله واجتنبوا الحرم، لو أقسموا يوما على رب السماء لأبرهم، لو أقسموا يوما على رب السماء لأبرهم. ثم في نهاية حلقتي بإذن الله جل وعلا أود أن أقول للجميع بإذن الله، أود أن أقول للجميع بإذن الله، سأأخذ الآن المداخلات، وتعمدت أن أختصر درس اليوم لأنه غاية في الخطورة، وإن نسي فالعذر عندكم، لأني أعطيتكم كبد الموضوع وحذرتكم ونصحتكم، والآن أستقبل المداخلات وأجيب عليها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا وحياكم الله.
جزاك الله خيرا عن كل اللي انت بتعمله.
وجزاك الله كل خير.
عايز منك الدعاء ان شاء الله.
اسال الله جل وعلا ان يبارك فيك وان يتولاك وان يرعاك وان يحفظك واهلك.
ممكن بعد اذنك رقم التليفون بتاعك؟
طيب حاضر، هو في الكنترول، انا اعطيه قبل الدخول مباشره للكنترول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الى حين تجتمع المكالمه مره ثانيه اود ان اقول باذن الله جل وعلا ان العلم الشرعي ليس عبارة فقط عن القصص أو الروايات أو الأشعار أو ما شابه ذلك، بل إن العلم في غاية الأهمية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد حلقة عن الحج يا شيخنا.
نعم،
نريد حلقة عن الحج.
حاضر.
ونريد الدعاء للمسجد الأقصى، بارك الله فيك.
حاضر، جزاكم الله كل خير. يعني بالنسبة للمسجد الأقصى بالذات يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
أهلا وسهلا بالطيب.
كيف حالك؟
حياك الله وبارك فيك.
إيش الله إني أحبك الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
ونورت شاشة الرحمة.
أنت اللي منور الدنيا، ربنا يحفظك.
والله محرومين منك والله يا شيخ، من بعد رمضان ما رأيناك.
لا أنا خادم لكم جميعا.
والله إحنا اللي خادمينك، نتمنى أن نقبل تقبل التراب اللي تمشي عليه يا شيخ الله.
لا ترابكم أنتم على رأسي
يا
حبيبي.
والله يا شيخ. ربنا يشفيك ويعافيك ويعافي
عنك. امين
ويرفع قدرك.
أم وياك
ويخليك للامه يا شيخ للمسلمين، الاسلام والمسلمين.
ولك مثلك
يا قاهر الشيعه، انت قاهر الشيعه والله يا شيخ محمد.
ربنا يحفظك.
والله العظيم يا شيخ
اسال الله ان يقهرهم وان آمين يجعل كيدهم في نحورهم.
امين امين.
ونمكن لاهل السنه في كل مكان.
الله يجزاك خير، ادعي لي بالشفاء يا شيخ. الله
يرضى. شفاك الله وعافاك وبارك في بدنك، اللهم امين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد
اهلا وسهلا.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
معلش نريد بس كلمة عن الكلام الذي يكتب في الجرائد اليومية عن مسألة النقاب بس.
حاضر.
شيخ فاضل في الأزهر يعني ما ينفعش أذكر اسمه على الشاشة يعني. تكلم يعني بطريقة طبيعية يعني الصراحة.
عدو النقاب هو عدو شعيرة من شعائر الإسلام. والذي يهاجم النقاب أمره مفوض لرب الأرباب، وخطبة الجمعة عن ذلك بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أم محمد من سوريا.
أهلا وسهلا يا أم محمد.
بس عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
بس عن صحة أو عن تشرح لي شوي عن حديث عن المرأة اللي بتدخل على أثر الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويسأل عنها بتطلع امرأة تأيمت على أولاد لها.
تطلع ايش؟
تقول ان امرأة تأيمت على ايتام لها.
نعم نعم. أيوة. صحيح صحيح.
أيوة. وعن زكاة الذهب اللي بيجي على شكل هدية. ايوه. طيب. وجزاك الله خيرا.
جزاك الله كل خير. حاضر. او بالنسبة لزكاة الذهب على اساس ثاني هذا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله وحفظك.
احبك الله.
احبك الذي احتني من اجله.
أسأل حضرتك بس على حاجة.
تفضل.
في خلاف في العذر بالجهل؟
في ايه؟
اختلاف في قضية العذر بالجهل؟
في خلاف طبعا بين أهل العلم في قضية العذر بالجهل. تفضل.
ربنا يكرمك يا شيخ.
تحت أمرك.
شكرا.
لكننا نعذر بالجهل. جزاك الله كل خير.
واللي مش بيعذروا بالجهل يا شيخ.
والله يعني أسأل الله جل وعلا يعني أن يرفع الغطاء عن أبصارهم وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يقرأوا ما كتبه ابن حزم وما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتبه الإمام الشافعي. يعني لو عددت لك نيفا فوق يعني فوق الخمسين فوق المئة لأئمة المسلمين فضلا عن الأدلة من الكتاب والسنة.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
حالك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخي الله يبارك فيك، بس أرجو أن توضح يعني حقيقة النقاب.
أيوة.
وحقيقة الهجمة المنظمة حول النقاب.
أي نعم.
الله خير.
حاضر.
المسألة الأخرى الله يجزيك خير. والمسألة الأخرى أرجو أن توجه.
وبالنسبة لسؤال أختي في زكاة الذهب اللي هو السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا نريد سلسلة كما كان في الخالجية، لماذا تشيعوا؟
حاضر، على رأسي، على رأسي.
جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير. بالنسبة للذهب، الذهب يا جماعة ما بينه اختلف العلماء، طبعا الجمهور على أن الذهب إذا كان للزنا والتحلي فليس عليه زكاة، بخلاف الأحناف، وتبع الأحناف الكثير من أهل السنة والجامعة من أئمتنا، حتى اللجنة الدائمة، حتى كبار العلماء على ذلك بأنه عليه زكاة، سواء كان للزنا أو التحلي أو سواء كان للتجار أو ما شابه ذلك، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري الكامل. ونصاب الذهب هو 86 جرام من الذهب بإذن الله الخالص. طبعا إذا حال الحول على هذا النصاب بإذن الله وجب إخراج الزكاة منه، سواء كان للزنا أو التحلي. لماذا؟ لأن الأدلة ولأن الآثار التي بلغت 13 آثارا إنما هي ثابتة في إخراج الزكاة، ولذلك رأي الأحناف والمقدم على رأي الجمهور في تلك المسألة بإذن الله جل وعلا، والصواب مع الأحناف في المسألة ورأيهم الراجح وما دونهم هو المرجوح. بالنسبة للحديث الذي ذكرته الأخت قبل ذلك هو حديث صحيح بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للمسجد بقى الأقصى، المسجد الأقصى لن يحرر من أيدي المجرمين، من أيدي المشركين اليهود الملاعين، لن يحرر لا بخطب الرنانة ولا بالشعارات الجذابة ولا بالوعود الخلابة ولا بالمؤتمرات ولا بالندوات ولا بالمصالحات، فإن اليهود لا عهد لهم ولا أيمان. ولذلك أرى أن الأمة ما دامت على التشرذم، ما دامت على التمزق، لن تستطيع أن تحرر نفسها مش فقط المسجد الأقصى، بل إن الموحدة ما استطاع أن يحرر نفسه من فوق سريره. إن الأمة لابد وأن تعود إلى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن صرنا عبار عن دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل صرنا دول ودويلات وإمارات صنع المستعمر بيننا حدودا وأوهمنا عليها بالقتال، وصرنا كالثذج والبلهاء، بل صار الواحد منا لا يستطيع أن يدخل دولة عربية إلا بالفيزا بشق الأنفس، ويأتي الكافر الأوروبي أو الأمريكي فيدخل بدون الفيزا على الإطلاق. أي رحم بيننا؟ أين نحن من حديث النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؟ أنا السعودي، الكويتي، اليمني، الباكستاني، الأفغاني، الفلسطيني، الأردني، كلنا واحد واحد. فيش أنا مصري، أنا مسلم وهذا مسلم، هذا أخي وأنا أخوه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن نبكي ويبكي الشعراء بالقصائد على المسجد الأقصى، وإن الأمة ممزقة حتى في فلسطين، نرى تمزيقا بين السلطة وبين حماس، تعسا لسلطة يتقاسم عليها هؤلاء ويتقاتل عليها هؤلاء، يتقاسمون سلطة وهمية وخيالة، وما اتحدوا على أعداء الله جل وعلا فضلا عن الأمة. ماذا قدمت الأمة للأقصى؟ إن العار العار وإن الشنار الشنار على هذه الأمة إذا تركت الأقصى بهذا الشكل. وأقول للكبار يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية من التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن نكون بإذن الله على قدر الوقوف في وجه العدو، وأن نحجم أمره، وأن ننتصر لله جل وعلا. أما وأن نتشرذم وأن نتفرق وأن تصير فضائحنا على شاشة الفضائيات وفي المجلات وفي سائر الأخبار، يكتب هذا عن ذاك ويتهم هذا ذاك ويتهم هذا ذاك، ونصير بهذا الحال، إننا أمة متردية، إننا أمة نعيش خيبة أمل، إننا أمة نعيش ما بعد الأصفار. إن 4 ملايين من أبناء اليهود الملاعين دوخونا وجعلونا نقوم ولا نقعد ونقعد ولا نقوم. ماذا جرى؟ إن 4 ملايين لا يساوون رجلا في سوق النخاسة، جعلونا بهذه الصورة. آن لنا أن نتحد، آن لنا أن نعتصم، آن لنا أن نطهر أرضنا من الخوارج، من التكفيريين، من الروافض، من الأحزاب التي تدعي الديمقراطية وتأتي بالأعداء على ظهور الدبابات في بلادنا تحت مسمى أنها معارضة، وبالإعلام المزيف الذي يعمل لصالح هؤلاء من الطابور الخامس. لا، علينا أن نتماسك قادة ومقودين حكاما ومحكومين. احنا بالحاكم كتلة واحدة وكل دولة بالحاكم، وان يتحد الجميع تحت مظلة واحدة، لا مظلة مصرية ولا مظلة سعودية ولا مظلة كويتية ولا مظلة إيرانية أبدا، الكل تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. إن اتحدنا على ذلك لن نكون بحاجة إلى الخطب الرنانة ولا الوعود الجذابة ولا الكلمات الخلابة، ولن نكون بحاجة إلى بيت أسود نحتكم إليه ولا أمم متحدة أبدا، بل إن القوة في يد العزيز نصرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك أخاطب أهل فلسطين من الأحبة من الطيبين أن يصيروا لحمة واحدة، أن يصيروا قبضة واحدة، أناشد هؤلاء، أناشد الفرق جميعا، أناشد الطوائف جميعا أن يتحدوا تحت مظلة واحدة، أن يتحدوا تحت مظلة واحدة، وأن يكون الهدف واحدة. وأناشد الأمة بأسرها أن تتكاتف مع هؤلاء وأن تقف مع هؤلاء في وجه هؤلاء الملاعين لتطهير المنزل الأقصى، وإلا فإننا سنبكي حيث لا يجدي البكاء، وسنبكي حيث لا يجدي البكاء. وكل أمل، وكل أمل في المسلمين بإذن الله، وكل أمل في أن الأمة ستستيقظ من سباتها وستقوم من رقدتها وستنتصر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأمة وأن يحفظ المسجد الأقصى وأن يعيد لنا الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات ويكتب لنا الشهادة على عذبة بابه. اللهم آمين، اللهم آمين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.